بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقلب الليل والنهار، تذكرة وتبصرة لأولي النهى والاعتبار، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأخيار وعلى آله وصحبه الكرام الأطهار الأبرار، أما بعد، فإن صلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بالناس صلاة التراويح ثم تركها خوفا من أن تفرض على هذه الأمة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. ثم ذات ليلة في رمضان خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ومنذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا، وعمل المسلمين على ذلك، يصلون صلاة التراويح جماعة في المساجد. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مع الإمام، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صليت يا أخي المسلم مع الإمام صلاة التراويح ولم تنصرف حتى سلم من آخر ركعة، فإنه يكتب لك أجر قيام ليلة. وإذا حافظت على ذلك طوال الشهر، وكان هذا إيمانا واحتسابا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأن السلف الصالح كانوا يطيلونها جدا، حتى إنهم يعتمدون على العصي من طول القيام، فكانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا، ولذلك سميت صلاة التراويح. وينبغي الطمأنينة في صلاة التراويح وعدم تخفيفها تخفيفا يخل بالطمأنينة، فإنه يلاحظ على بعض أئمة المساجد أنهم يخففون من صلاة التراويح تخفيفا كبيرا، ربما أخل بركن الطمأنينة. ومن صلى صلاة لم يطمئن فيها فليس له من صلاته إلا التعب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، أي أن هذه الصلاة غير صحيحة. قال أهل العلم: ينبغي للإمام أن يسمع المأمومين القرآن كاملا في صلاة التراويح في شهر رمضان، وإن لم يتيسر فلا يشق على المأمومين، لكن يجب عليه أن يطمئن في صلاته، ولا بأس بحمل المصحف للقراءة منه في صلاة التراويح، ويكره في صلاة الفريضة، ويشرع قنوت الوتر في آخر صلاة التراويح. فإذا صلى الإمام صلاة التراويح يختم ذلك بصلاة الوتر، ثم يقنت بعدما يرفع من الركوع من الركعة الأخيرة. وينبغي أن يحرص على تطبيق السنة، ومن ذلك أولا عدم الإطالة، لأن الإطالة تشق على كثير من الناس مع ما فيها من مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا عدم استمرار الدعاء في كل ليلة، بل ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يحافظ على دعاء القنوت في صلاة الوتر. ثالثا ينبغي في دعاء القنوت الحرص على الدعاء بالمأثور وعلى جوامع الدعاء، والبعد عن التكلف وعن الأدعية المسجوعة. ومن أراد من المأمومين أن يصلي في بيته بعد صلاة التراويح أو من آخر الليل فيشرع له إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة أن يقوم ويشفعها بركعة حتى يجعل وتره آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا خير من أن ينصرف قبل أن يوتر الإمام، لأنه إذا صلى الوتر مع الإمام ثم شفع بركعة كتب له أجر قيام ليلة، بينما لو انصرف قبل وتر الإمام فإن هذا الفضل يفوته. ومن أوتر مع الإمام ورغب أن يصلي في بيته بعد ذلك فلا بأس، لكن يصليها مثنى مثنى من غير أن يوتر، لأنه لا وتران في ليلة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.